إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة مع سياسة النفس، نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا، وهذا أمر متعلق كما ذكرت وأذكر بالحديث الذي نحن بصدده في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فمثله. وقلنا إن هذا موضع خطير. أنا عند ظن عبدي بي، إذن العبد يحسن الظن بالله ويسيء الظن بالله، وأكثر الناس يسوء ظنهم بالله عز وجل. طب إيه علاج الأمر ده إذا كان ده أمر مبتلى به كثير من الناس؟ علاجه إيه؟ علاجه إن النفس تتهذب، فإذا تهذبت رفعت يدها عن القلب فأخذ القلب قراراته، لأن القلب بيتصرف سليم، بس لما النفس ترفع، النفس بتستولي على القلب لما يعمل المرء بالمعصية، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، بتحيط بالقلب وتمشيه وتنظر له، والنفس حمقاء خرقاء جاهلة كما وصفها الله عز وجل، وبالتالي بتمشي القلب غلط. فعلاج ذلك أن ترفع النفس يدها عن القلب. كيف ترفع النفس يدها عن القلب؟ هو ده كان الموضع اللي جرنا للإيه؟ لهذا المبحث. إيه علاقة النفس بسوء الظن؟ قلنا للآية التي ذكر الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل التي ذكرت سوء الظن، ذكرت علته، هي الآية التي كانت في غزاة أحد، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، لما أهمتهم أنفسهم عليه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وتحدثنا عن النفس حديثا فيه طول، وحق لها أن يتحدث المرء عنها في الحقيقة حديثا فيه طول، لأن هذه النفس أيها الإخوة يمضي المرء معها زمانا طويلا وهي تخدعه، وهو يظن أنه على خير، ومع شديد الأسف أن فتنتها وسوءها يظهر عند كبر السن، فيفضح المرء على شيب شعر رأسه ولحيته. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. علشان كده مبدأ الطريق هي معالجة النفس، لازم تعالج، ولازم الإنسان ينظر إليها بعين كالئة لا تنفك عنها ولا يضمنها في موضع قط، ولا يأمنها في موضع قط، ولا يسلم لها، فالتسليم لها هو تسليم المقاتل. تسليم المقاتل، حسن الظن في النفس ده من الحمق العنيف العميق جدا. أن يحسن المرء ظنه بنفسه. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا وأن يلهمنا رشدنا. فكان الحديث عن المحاسبة النفس مجملا كان من كلام ابن القيم رحمه الله، وبدأنا في تفصيل عقبات أخرى ذكرها الغزالي رحمه الله في معالجة النفس ومحاسبتها بشيء من التفصيل. فكانت الجلسة الأولى أو النظرة الأولى أو المرابطة كما سماها الغزالي رحمه الله، الأولى هي مرابطة المشارطة. فاكرنا قلنا يجلس مع نفسه، يخلو مع نفسه ساعة بعد صلاة الصبح ثم يشارطها. اصبحنا بقى في صباح جديد وحنخرج نواجه الناس. مواجهة الناس دي عن المعاصي، الشارع ده معنى المعاصي، والمسجد هنا موضع أمن، هنخرج بعد هنعمل ايه؟ فقال يحاسبها أولا، يذكرها أولا بفضل العمر وعظمة الوقت، وأن الوقت أثمن من جوهرة لا مثيل لها. الوقت هو العمر، والعمر قليل، وأنت تريد أن تأخذ من القليل الكثير. طب تيجي ازاي دي؟ وأنا عاوز أخذ من القليل الكثير، طب حاجة ازاي دي؟ إلا أن يهتم المرء بوقته جدا، ويذكرها بأن ساعة من العمر ثمنها كذا وكذا، وأنه إذا مات وبلغ إلى قبره وانقطع عمره عندها سيعلم ثمن عمره، لكن يكون مغبونا، ويذكرها بيوم القيامة. ثم يحاسبها، ثم يشارطها على جوارحه. ذكر أن أنا حأشارطه على العين وعلى الأذن وعلى اللسان وعلى اليد وعلى القدم، حيشارطها على هذه الجوارح. وقلنا قاعدة في غاية الأهمية جدا لو تذكروها، وأنا أود أن الإخوة يذاكروا الكلام ده، أن احنا كلنا نذاكر الكلام ده، لأن ده كلام في غاية الأهمية. القاعدة العظيمة جدا أنه إذا نزعت من نفسك شرا فينبغي أن تزرع مكانه الخير، وإلا فالنفس لا تمكث سلبا. مفيش حاجة اسمها أشيل الشر ويبقى أرض حلوة كده، مش هتبقى حلوة، هتنبت شر تاني. لازم ينزع الشر ويحط مكانه الخير. وسبب انتكاسات الناس أنه نزع الشر ولم يزرع خيرا، نزع الشر ما حطش خير فنبت شر تاني. لم ترتفع كفة الحسنات إلى حد القناعات واليقين. أصل الحسنات دي أيها الإخوة مش فقط بتعمل، ده أنا لما بعمل الحسنات بتبقى كعقبة أولى، كبداية إني أنا أعمل الحسنات وبعدين أتمرس الحسنات، وبعدين تثمر معايا يقين وقناعة، بحيث إني أنا أعلم إن هو ده الصح يقينا، وإني دونه عشان كده بيجي عليا مرحلة أستقذر السيئة، أستقذرها تبقى قذرة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصاب من هذه القاذورات، النبي قال كده، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فتاب تاب الله عليه وإلا أمره إلى الله. من أصاب من هذه القاذورات، إن أنت تشعر أنه قذر، كل المعاصي بداية من الشرك، هلوسة الشرك وجنان الشرك وخبل الشرك وحماقة الشرك، فضلا عن أن يكون الشرك محرم ونقل عن الملة. مش هي دي بس القضية، هو ليه بقى محرم ونقل عن الملة؟ لأنه جنان رسمي، لأنه هلوسة، لأنه خبل، الشرك خبل. وده لعلنا ذكرناه قبل وخد بقى معاك المعاصي وانت نازل بشكل تصل بها إلى القناعات. فاستثمار الوقت في شحنه بالطاعات يصل بالإنسان إلى هذه الدرجات العالية اللي تجعله ممتنع عن المعاصي، اللي هو قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا. مثل الصفا هو ده التدرج في الطاعات، إن النووي رحمه الله قال أبيض مثل الصفا لا يشبهه بلونه، مش بيقول إن هو قلب زي الحجر الصفا اللي هو أبيض، ده هو ذكر اللون خلاص، قلب أبيض. إيه تشبيه الصفا؟ قال إن الصفا أملس ما فيهوش مسام، عارف الرخام؟ ما بقاش فيه مسام، لو رميت عليه شوية مية بتشربوش. بيبلغ القلب إلى إنه يخرج من طبيعته الإسفنجية في أخذ المعاصي وشرب المعاصي، وأشربه في قلوبهم العجل، بيخرج من الطبيعة دي إلى طبيعة أخرى، طبيعة الصلابة، لا تدخل المعصية فيه، ما بتدخلش أصلا، ما بيدخلوش معصية، لو حاولت معاه ما توصلش لقلبه. قد يعمل بجوارحه عمل زي ما قال الله عز وجل: إذ تلقونه، بس هم مؤمنون، فكلموا لما الناس كلها اتكلمت في الإفك، في بعضهم اتكلم بالإفك بس قلبه ملوش دعوه بالموضوع ده خالص، ده موضوع كان لسان فقط، فعوقب على استراح لسانه فقط، إنما كان قلبه عن ذلك إيه؟ عن ذلك بمعزل. قال بعضهم: صحبت إبراهيم النخعي 20 عاما فما ظننت أن الملائكة صعدت عنه بسيئة قط. وقالوا: كان إبراهيم لا يحسن يعصي الله، شوف بقى وصل لفين ان ممكن تقول له تيجي نعصي ربنا يقول لك ازاي انا مستعد بس ازاي ما بيعرفش يعصي. زي ما حياتي الان في مسألة المراقبة ان الانسان يصل الى مرحلة من اليقين ان ينشغل بالله فتلاقيه مش منشغل بحاجة تانية. هتلاقي بعضهم زي ما سيأتي بيقول للواحد لما تعدي جنبي بهزني كده بس انا ما ببقاش واخد بالي من اللي عدى فيبقى ازغدني كده قول انا موجود عشان اقدر ارد عليك لو سلمت اقدر التفت اليك لو كلمتني والا دون ذلك انا مشغول بامري مشغول بربي عز وجل. الرتب العالية دي محتاجة لشحن بالايه شحن بالطاعات علشان كده بيحاسب جوارحه ويذكر نفسه بخطر الجارحة وفضلها. يبقى العين ما تبصش للحرام وعلى نحو الاخر حكفها عن الحرام وخليها تبص في المصحف. يبقى شلت المحرم وحطيت الايه وحطيت الحلال. كنا وقفنا عند الموضع ده في اخر درس عند المرابطة الثانية. الاولى كانت المرابطة الايه الاولى كانت المشارطة اقعد معاها اشارطها. طلعنا برا المسجد قال لك رقبها بقى. مش احنا اتفقنا مش عملنا عقد مع بعض مش احنا قلنا الاول الغزالي رحمه الله استعمل كلمة التجارة وفضل يضرب المثل بان التاجر لما يعمل تجارة مع شريكه ليه تجارة لان القرآن نطق بهذا هل ادلكم على تجارة. الحقيقة في تجارة فعلا مع الله عز وجل. فالغزالي لما ذكر التجارة نزل بها على الايه على واقع النفس. فاحنا دلوقتي خلاص عملنا العقد كتبنا العقد للشراكة اللي بيني وبينك هنطلع بقى برا المسجد اراقبك بقى هتمشي زي ما قلنا ولا لا لان حياتي بعد ذلك محاسبة وعاقب المحاسبة هيبقى فيه معاقبة وعاقب المعاقبة هيبقى فيه مجاهدة عليك ما تعمليش كده تاني وبعد المجاهدة هيبقى فيه توبيخ ومعاتبة هقعدها قدامي ووبخها وهزقها انها حادت عن العقد اللي احنا عقدناه مع بعض. اللي بينشغل بده في الدنيا بيخف حسابه هو زي ده عمرو شاق فعلا تحس انه متعب وتصور لما واحد يخاصم نفسه قاعد بقى عامل مشكلة مع روحي تصور. لكن لما كان هذا الامر تحت مظلة العبودية والتوحيد كان امرا مباركا في الحاضر تلاقي اضبط الناس اكثرهم محاسبة لنفسه منضبط قوي ولذلك ترى له بين الناس هيئة ومكانة. ويوم القيامة من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه يوم القيامة. عشان كده لما سيدنا عمر رضي الله عنه ده اللي ختمنا بيه اللقاء اللي فات قعد مع سيدنا كعب أبي بن كعب أو كعب بن مالك فقال له يا أمير المؤمنين قال له ما تقول في المحاسبة في التوراة هل تجدها في كتاب الله؟ فقال كعب نعم ويل لديان الأرض من ديان السماء. وإيه ديان ده؟ ديان ده إيه؟ الحاكم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إيه هو الدين؟ مش الدين الشريعة الحكم. ما كان ليأخذ أخاه في حكم الملك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله اللي الدين ده الحكم أن يكون لله. فويل لحاكم الأرض من حاكم السماء. فبيقول ويل لديان الأرض من ديان السماء. فعلاه عمر بالدرة لما قال كده فهو خوف الناس. فسيدنا عمر مجلسه بقى في اتزان كده مرة سيدنا عمر قعد وأبي بن كعب قعد رضي الله عنهم جميعا فقال يا أبا المنذر هل خوفتنا؟ قال له هل رغبتنا؟ فقال يا أمير المؤمنين يؤتى بالناس يوم القيامة من الجنة يقال هلم إلى لقاء ربكم فتأتي إليهم أحصنة لها أجنحة من اللؤلؤ فيحملونهم حتى يأتون إلى أرض يجلس بعضهم عليها وبعضهم على كراسي وبعضهم على منابر لا يرى أحدهم بعضهم لبعض عليه فضلا كل راضي يعني. ثم تأتي سحابة فترجف فوقهم فتسقط عليهم المسك الإزفر فإذا فاح عبيرهم أقبل الله عز وجل بوجهه عليهم فحدث كلا منهم حديثا. فسيدنا عمر بقى بص على الناس اللي قاعدة لهم إيه الجنة والمغفرة فقال ويلك خوفنا عشان المجلس يتزن، خوفنا. فقال: أخبرت أن النار يؤتى بها يوم القيامة فتهجم على أرض المحشر حتى ينكفئ خزنتها على وجوههم. فكان سيدنا عمر بيزن المجلس رضي الله عنه، فقال له، قال سيدنا كعب، قال له ايه؟ قال له: فيها ويل لدان الارض ميدان السماء. فالناس ترعبت، كان معاه الجلده كده، الدره بتاع سيدنا عمر، راح نفحه بالدره وقال: الا من حاسب نفسه. مش كل الناس هتروح تعاقب، اللي حاسب نفسه هيبقى حسابه خفيف. حط القيد ده، اتكلم الكلام متزن. طبعا سيدنا كعب كان لسه هيقولها، بس سيدنا عمر ايه، انت عارف سيدنا عمر محدث، فسبقه بها، راح خبطه بالدره وقال: الا من حاسب، ويل لديان الارض من ديان السماء الا من حاسب نفسه. فسيدنا كعب تعجب وقال: والله انها لإلى جنبها يا امير المؤمنين. هي كانت الجمله فعلا في التوراه كده، انت عرفت التوراه منين؟ فصا منين؟ انما كان ملهما محدثا رضي الله عنه. فمن حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه ايه؟ خف حسابه يوم القيامه. المرابطه الثانيه هي مرابطه المراقبه. شرطنا عملنا العقد في المسجد. يقول الغزالي رحمه الله: اذا اوصى الانسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه، المشارطه اللي احنا قلناها دي، فلا يبقى الا المراقبه، فلا يبقى الا المراقبه لها عند الخوض في الاعمال وملاحظتها بالعين الكالئه. شوف بقى الكلمه دي، ملاحظته، عينك عليها على طول. كان في حد من الاخوه الخطباء وبعدين بيحدثني، بيقول يعني ايه موضوع الاخلاص، ونتكلم مع بعض. احنا في المجالس دي المفروض ايه، المفروض احنا كلنا لما نقعد نتكلم موضوع الاخلاص ده، لان المفروض هو ده اللي بتبكي عليه العين وينكسر له القلب ويئن له الفؤاد. ان من الاخلاص عزيز، هنجيبه ازاي؟ فكل واحد بيقابل التاني بيستنصحه بقى، طب اعمل ايه يعني؟ فاحنا بنتكلم في قضيه الاخلاص، فانا كنت بخطب في المسجد الفلاني وبعدين لقيتهم بيتصلوا بيا وقالوا لي: الناس طلبوك بالاسم. فبقول له: وانت ليه بتقول كلمه بالاسم دي؟ يعني ليه وانت بتنقل الكلام قلت لي كده طلبوني بالاسم؟ فسكت. قلت له: لا، انا حاسب بقى نفسنا على المساله دي، هي ليه نفسك قالت لك بالاسم دي؟ عشان هي مبسوطه ان الناس قالوا لي تعالى، مش كده؟ وانا بروح اخطب بعبد الناس ولا بخطب لله؟ وقفها هنا بقى، دي حته شرك ولا لا؟ ولا ده في تشدد وتزمت وتعنت وارهاب وكده؟ ده كلام واضح ولا لا؟ هو ايه اللي خلاك، مش لما دخل سيدنا، وانا بقول لك الحكايه دي كتير، لما دخل سيدنا سفيان الثوري على السيده ربيعه العدويه رضي الله عنهما، فبيحدثه عن الدنيا فذم الدنيا، فسيبت السكته سايباه، وبعدين قالت له ايه؟ قالت: يا سفيان، ان من احب شيئا اكثر من ذكره. خد بالك من المرض ده يا سفيان، خد بالك، ايه حب تعلمه، عشان كده كان سفيان بيقول للشعبه: بنا الى الاستاذه. دي بتعلمنا بقى، بتفهمنا الدقائق دي. فسابته لما اتكلم، ولما خلص كلامه قالت له: يا سفيان خد بالك، ان من احب شيئا، اوعى يا سفيان انت الحته دي ممكن تبقى ايه نفسك فيها بتستغفلك، لان انت مفكر انك بتكره الدنيا فبتذمها، بس اللي بيكره الدنيا في الحقيقه ما بيجيش على باله خالص، ما بيجيش على باله خالص، ده الحقيقه بتاع الكراهيه. انما لما اتكلمت عن الدنيا، خد بالك من دقيق المرض ده، ان من احب شيئا اكثر من ذكره فقام من عندها مذهولا. اما كانش متوقع ان في الدقه دي في من قاش وبصير اللي بيجيب لك الحتت، فقام عندها مذهول. ممكن يكون في كده، هو ده نفس القضية. هي دي بقى اللي بيقول عليها الغزالي العين الكالئة، انك تفضل عينك عليها كده. انت بتقولي كده ليه؟ عشان كده كان السلف تقول، انت متصور ان في بعض السلف بيقول ايوب بن تميم السختياني يقولون لي تكلم، بيقول لي اتكلم، انتوا ما تعرفوش شيوخي، كانوا عايز يقول كده يعني، تعرفوش اللي اتعلمتوا منهم كانوا ايه؟ قالوا: يقولون لي تكلم، والله لقد عاصرت اقواما ان احدهم لا يعد كلامه في الاسبوع. تصور بقى لما انا اقعد اقول لك من الجمعه اللي فاتت لحد الجمعه دي، انا اتكلمت قلت كذا وكذا 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 بس. طب قول لي بقى، قبل ما اجي بخمس دقايق انت قلت ايه؟ طرف سعيد قاعدين، مفيش سكوت، الكلام شغال. وعلى النحو الاخر لا تدري ما تقول، قاعد تهزر وانت مش عارف بتقول ايه. يأتي العبد يوم القيامة يلاقي الصحف مليانة. وما انت مفكر بقى لما الميزان تبقى الكفة بتاعته الميزان، مش في ميزان يوم القيامة؟ احنا اهل السنة يقولون في ميزان يوم القيامة، عقيدة اهل السنة في ميزان، والميزان ده ليه كفتين ولسان في النص كف ميزان. الميزان ده بقى قد ايه؟ الميزان ده بقى السماوات والارض بتخش جوه التوب في الكفة. الكفة دي هتتملي من اعمالي انا بقى، انا عملت اللي يملى كل الميزان ده. جزاك الله خير، انا عملت كل اللي يملى الميزان ده. ما انت مش واخد بالك من اللي انت بتقوله، ما انت قاعد تقول اهو، وكل ده بيكتب عندك. عندك في حد وظيفته كده، وظيفته رقيب عتيد، وناحية تانية رقيب عتيد، ده وظيفته يكتب وانت مش واخد بالك انه بيكتب. مش كده سيأتي في الايمان بالملائكة اثر عجيب للربيع ابن خثيمة رضي الله عنه. القصد نقول ايه؟ ملاحظتها بالعين الكالئة، عينك عليها قوي في الكلمة والهمسة والحركة والسكنة، وقلت ده ليه؟ زي ما اتفقنا الشريك الشريح بقى، فإنها إن تركت طغت وفسدت. ولنذكر الغزالي بيقول ولنذكر فضيلة المراقبة ثم نذكر درجاتها. إيه هي المراقبة؟ تعرفها إيه؟ وفضلها إيه؟ عشان الكلام ده في بعض الناس بيعتقد ان ده كلام ايه، مثلا السلوكيون والزاهدون والتربويون والعباد جابوه من دماغهم. الكلام ده كله ليه اصوله، عشان كده مش ممكن وانت قاعد كده يقوم يقول لك اصل رابعه العدويه بتقول لو كنت احبك رجاء جنتك يوم تقول هذا كلام باطل ولا يجوز. ده الكلام ده مش بسهوله فرمل، يعني الكلام ده مش كلامها لوحدها، ده كلام بعض السلف قال كده غيرها. فلازم تاخد بالك ايه محمله، لان الناس كان عندهم اصول راسخة. الناس دي انا قلت لك ان بشر بن الحارث الحافي احنا كلنا نعرف عنه ايه؟ انه زاهد، صح؟ بشر بن الحارث الحافي كان محدث يقترب من رتبة الامام احمد، وكان ليه مجالس وكان بيقعد يحدث الناس، بس كان زاهدا. لما بيقعد له يخش له واحد يقعد يحدث، يخش له اثنين يقعد يحدث، ثلاثة بقى اربعة، يدخل الخامس يقوم لامم الكتاب وايه، ما يقعدش يقول لك خلاص غيري بقى يكفيني المؤنة، احنا مش ناقصين فتن، ويروح قايم من خدت بالك. لكن كان فاهما عاقلا. قال الامام احمد بعد ان خرج من المحنه قال الحمد لله، قالوا له اثنى عليك بشر، فقال الحمد لله الذي رضى عني بشرا. يبقى الناس كان عندهم اصول، مش بسهوله انك تنتقده بالشكل ده. فبيقول ان المراقبه بقى ايه هي المراقبه. اما الفضيله فقد سأل جبريل عليه السلام عن الاحسان. سأل جبريل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عارف الحديث الطويل بتاع، فقال أن تعبد الله كأنك تراه. ده أصل تعريف الإحسان، ده أصل كده، أن تعبد الله كأنك تراه. طب إيه علاقة الإحسان بالمراقبة؟ ما هي الإحسان هي المراقبة، مش تعبد الله كأنك تراه يعني أنا يراقبك أهو ده كده. فإن لم تكن ترى، نزل بقى للرتبة اللي هي قد تكون علاج شوية للأولى، مرتبة تشتغل فيها لحد ما تعلى وتطلع للأولى. لكن أصل العلاج الإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى الله عز وجل، تراقبه كأنك ترى. وقال عليه الصلاة والسلام أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا دليل على المراقبة، صح؟ وقد قال الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يقعد يقول لك هو ملك الموت موكل بالموت، موكل الموت للناس كلها ولا للمخلوقات كلها ولا البني آدمين بس ولا الجن بس ولا الجن والحيوانات ولا أصل اللي قائم على كل نفس في حياتها ومماتها ومين؟ الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس. كل نفس الآية دي كان بعض العباد إذا قرأها أغشي عليه. هتصور لما يبقى إيه؟ عارف لما طلع مسروق بن الأجدع من طلبة سيدة عائشة رضي الله عنها ومن التابعين العلماء الكبار جدا. فراح مسروق بن الأجدع اشتغل قاضي، لا ده كان معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه سيدنا عمر استعمله قاضيا، فراح قضى في اليمن قعد فترة وبعدين رجع. فلما رجع مراته بقى بصت لقيت راجع لنا قاضي، يعني المفروض ان ايه راجع معاه فلوس، راجل دي رتبة كبيرة. فراجع ما لقيتش معاه حاجة، لقيت هي الشنطة الصغيرة اللي هو شايلها زي ما هي. وبعدين بتفتش في الشنطة لقيت أدوم. فقالت له انت راجع ما معكش الا البلطة دي بس، أدوم باللي بتقطع بيه الشجر ده؟ فقال لها اني قد زللت في شيء، ده في حاجة حصلت جامدة قوي. ايه اللي حصل؟ قال اخذت هذه العصا لاجعلها في القدوم قد استسلفتها من فلان، احب ان اردها. يعني كمان اللي معاه ايه؟ راس الادوم الحتة الحديد بس، كمان الخشبة مش بتاعتنا ده مستلفها من واحد. فراحت هي قاعدة قالت له طب امال انت كنت كل ده بقى بتعمل ايه؟ انت مش راجع خالص كده؟ فقال كان علي من قبل عمر ضاغط. فهمت ايه هي؟ والعباد زي ما حقيقتي كده تلاقيهم دايما لما بيكونوا لما تعظم قضية المراقبة في القلب تلاقي الواحد دايما بيتكلم عن ربنا، فأحيانا تلاقي كلامه ألغاز على العامة ما يفهموهوش. كان مرة إبراهيم بن آدم ماشي، هيجي معانا ده، كان ماشي إبراهيم بن آدم كده، وبعدين واحد بيقول له إيه هو فين العمار، المدينة فين؟ فشاور له على المقابر، راح مديله على دماغه. طب تسخر مني أقول لك المدينة فين تشاور على المقابر؟ هو قالها له عفوا، هو مش هو من كتر انه عايش الامر ده ما بقاش شايف ان العمار هو ده اللي انتوا فيه ده الخراب الحقيقه مش العمار، كما قال الشاعر لدو للموت وابن للخراب. الموضوع العمار هو ده. فهو بيتكلم بالطريقه دي، فقال لها انا كان عليا من عمر ضاغط. فهي فهمت ايه؟ ان كان سيدنا عمر بيصلى وراه واحد يراقبه. ففضلت تحكي بقى، حكت مع بعض النساء اللي جنبهم وقالت لهم أيجمل بعمر أن يجعل على معاذ ضغط؟ معاذ ده سيد العلماء، يجي يوم القيامة تلاقي قافلة العلماء داخلين كده في منظر بهي جدا، تلاقي أول واحد قبليهم برطوة رمية حجر معاذ بن جبل، وماشي هو الأمير بتاعهم يدخل بهم على الله عز وجل. فقالت يجعل على معاذ، فبلغ الكلام سيدنا عمر. سيدنا عمر جاب معاذ قال له أنا سمعت إن أنت بتقول ضاغط وبتاع. فرجع معاذ إلى امرأته وقال يا امرأة قصدت كان علي رقابة من الله. الضاغط ده ان انا براقب ربنا، ربنا اللي ضاغطني مش قادر اجي منه، شو عشان كده عاوز تعدل المسؤول علمه يخاف من ربنا، مش هي موضوع متعلم ايه ولا انا بخوفه بايه ولا هو، علمه يخاف من ربنا. تقوم ترميه في اي حتة بقى هيراقب ربنا، مش هيعمل حاجة في حد الا يرقب في الناس، لانه عليه من استعمله ضاغط من الله عز وجل. خدت بالك من موضوع المراقبه؟ افمن هو قائم، او ده بقى ايه فهم ان واحد يبقى واقف فوق دماغك، او ده قائم على كل نفس المكان. تصور ان انا ابقى قاعد كده وواحد واقف مثلا من قبل حد من مشايخي يقول لي انا هقومك عشان ابعت للشيخ اقول له انت اديت درس شكله ايه النهارده، هبقى انا بقى ايه واحد واقف ورايا اهو، اما انا اعمل ايه؟ هو ده معنى قائم على كل نفس. عارف بقى قائم على كل نفس؟ ان ربنا بيراقبك بخصوصك، ان ربك لبالمرصاد، انت مرصود، حضرتك مرصود، معلومه حركاتك، ولازم توقن بكده وتعمل، لازم تعمل على انك مرصود كده، انت مرصود، ومش مرصود في ظاهرك بس، لا ده ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر، مش الظاهر بقى، مش الظاهر ده السر واخفى من السر. هو ايه اللي اخفى من السر؟ حديث النفس. عارف تبقى كده تعد عليك هفوه كده، حاجه كده عدت يعلمها سبحانه وتعالى، وكله مكتوب، خد بالك. وقال الله عز وجل الم يعلم بان الله يرى، وده استنكار على كان مين بقى؟ هو كان اميه بن خلف اللي كان بيعذب سيدنا بلال رضي الله عنه. ألم يعلم بأن الله قاعد تعذبه وتعمل فيه كده؟ مش عارف إن ربنا يراك وهيجي عليك يوم زي ما عملت فيه هيتعمل فيك بالظبط، بس بقى هيبقى الجسم إيه؟ بس أنت جبت الجسم اللي هو 2 متر إلى ربع ده ورحت ضربه ولا رحت عامل كده، ده هيبقى بقى يوم القيامة قعدته ما بين اليمن وبصرة، لما يقعد كده الحتة اللي أنا مليها في الكرسي ده كده، عارف الرجل بتاع، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياك، الرجل من أهل النار هيقعد القعدة دي كده، هتبقى قعدة فيها مدن، فيها بلدان من عظيم جسده، درسه الحتة الصغيرة اللي جوه بقك اللي مش متشافة من شفايفك دي هيبقى قد أحد، أمال شفته قد إيه؟ امال وشه قد ايه، امال هيئته قد ايه، امال بقى ده لما ياخد كرباك على ظهره زي اللي ادالي بلال في الدنيا هيبقى كرباك شكله ايه وهيوجع ازاي؟ ما هو في كام خليه بتحس على ظاهر الجلد، الجلد اللي طوله 70 سنتي اللي عرضه كده 70 سنتي ده، فلما نزل الكرباك وجعه في المدى 70 سنتي، الثاني بقى هيبقى ايه 70 كيلو 70 700 كيلو 7000 كيلو، هيتألم ألم شكله ايه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أحمق الناس من فرط في هذا. وقال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. راعون ايه؟ راعون نظر الله، يراعي، هقوم اصلي ركعتين اصلي عدل لان ربنا ينظر الي. علشان كده بقى سيدنا سهل بن عبد الله التستوري بيقول كان خالي خالي ياتينا فكان يقول لي يا سهل اذا اويت الى فراشك فقل قبل ان تنام الله ناظر الي، الله مطلع علي. ويمكن بين قوسين احب اقول ان عملية التربية ما هيش عملية نقد بالاساس، انما عملية التربية عملية شاقة، فكلنا بنجتمع في تربية عيالنا. يعني انا ماشي الاقي ابنك في الشارع، تعالى يا ابني انت ما بتصليش ليه؟ ما روحش تصلي ليه؟ زي كأنك انت بالظبط شفت ابنك كده، انا اشتغل الشغلانة دي اصلا انا مش، طب ابوك فين؟ ابويا مش هنا، طب تعالى ناخده في ايد تعالى معايا. ابراهيم النخعي كان بيمشي في الشارع يقول لهم ايه، خشوا تطلبوا الحديث، يقولوا له اه، تدينا ايه؟ يقول لهم ادي كل واحد درهم. طب ولا ادفع من جيبي ليه انا مالي؟ ابنك هو ابني. دي الاخوه بقى، ده الولاء، الولاء المذبوح الايام دي، مذبوح الولاء بين المؤمنين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مراه اخيه يحوطه من خلفه ويكف عليه ضيعته. تلاقيني واقف كده في ظهرك، انا واقف احميك وادفع عنك، انا ظهر لك من بعد ظهرك، واكف عليك ضيعتك، ما تخسرش وانا موجود، ما يحصلش معاك مكروه وانا موجود، انا في ظهرك واقف معاك. فخاله كان بيخش، الخال يخش يربي مع الاب، ما يخشش نقول هم دول بقى، خش ربي مع الاب. فخاله بيدخل قال له يا سهل لما تروح يا ابني، وهو صغير بقى كان لسه ايه، قال له ما تروح تخش على فراشك كده قبل ما تنام افضل قول ايه، الله ناظر الي، الله مطلع علي. طب هو الكلام ده بيجدي؟ اه، بيقولوا اللسان بيفوى القلب. عشان كده ابن القيم رحمه الله بيقول افضل الذكر ما وطأ فيه اللسان، ما وطأ فيه اللسان القلب. تلاقي اللسان بينبعث من القلب، القلب حاضر. طب ما فيش، ما القلب مش حاضر اعمل ايه؟ قال اكثر من الذكر يفوى لك قلبك. يعني انا قاعد دلوقتي بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، انا تايه اهو، سبحان الله والحمد. عندي رقم 100 هبدا ايه؟ هبدا تخطفني سبحان الله، اقول سبحان الله، اول قلب كده بدا ايه؟ بدا يفوق، سبحان، بقيت حاسس بسبحان الله، بقيت سين سبحان برد علي وسلام على قلبي، بقيت التز وصلت. فهات قلبك بلسانك. فبنعلم الولاد كده، الولد الصغير يتعلم تقول له قل الله ناظر الي، الله مطلع علي. فكان بيقولها، فضل يقولها سهل، قال فلما قلتها كذا وكذا، قعد فتره كده يقولها، قال لي يا سهل انظر هل انتفعت بها؟ فهمت يا ابني؟ وصلت انك خدت بالك يعني ايه الله ناظر الي دي؟ قلبك صحي؟ قال فقلت له نعم. قال فاعلم ذلك، اتعلمها بقى كويس وخد بالك من القاعده دي. عشان كده بيقول لك ايه، بعض الاخوه بعت لي وقال لي ما تقولش بقى عن سهل بن عبد الله التستوري ده، كانوا بيعملوا اوراد صوفيه، بيعملوا اوراد من دماغهم، ده مش ورد، ده كورس تعليم. اقول لك قول كده لحد ما فهم، يوم ايه يقول مش فهمت ان الله ناظر اليك، خلاص بطل، ما تقولش بقى الله ناظر الي تاني، انت خلاص بقيت مستحضر ان الله ناظر اليك، خدت بالك؟ قال رجل لعبد الله بن المبارك، قال عبد الله بن المبارك لرجل، وانا لما بقول اسم عبد الله بن المبارك في اسماء كده انا بقولها، بندب الاخوه غير مامورين انهم يروحوا يقراوا ترجمه الناس دي. عبد الله بن المبارك ده كان رجل بتاع كل حاجه، في العلم عالم، في الفقه فقيه، في الجهاد مجاهد، ده كان بيطلع في المقاتله الفرديه يذهل الفرسان، يذهلهم، بيحارب زي كده. في الغنى كان ملياردير، في النفقة كان ما بتحلش عليه الزكاة. ملياردير ويجي كل سنة ما يحلش عليه الزكاة، ليه؟ يبقى عايز ينفق. الراجل بيقول له اديني 70 دينار كتب له 700، الوكيل بيقول له 700، قال له اه، وطالما انت قلت لي 700 اكتبها 7000 كده اهو، اه كده اهو. قال له على ذلك تنفذ الضيعة، لما كل واحد يقول لك اديني جنيه تديله 10 يبقى هتضيع الفلوس اللي معاك تروح. قال له انت وكيلي ولا انا اللي وكيلك؟ مش فلوسي. حدثنا فلان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل على مسلم فرحة غفر الله له بها مرة، فاحببت ان يغفر الله لي مرة من بعد مرة. الراجل بيقول لي ليه 70 دينار، يوم يروح يتفاجئ يلاقي الوكيل انا كاتب له ومداري الورقة، كاتب له 700 ومداريها، فالوكيل يفضها يلاقي 700 يقول له خد 700، يقول له 700 لا ده انت حضرتك غلطت انا ليا 70 بس، يقول له لا ابو عبد الرحمن قال ان انت ايه ليك 700. يوم يعمل ايه؟ يوم يفرح قوي، يروح لعبد الله المبارك يشكره يلاقيه بيديله 7000، يوم يفرح تاني في كل فرحه من دول اللي بيغفر لي ايه؟ ربنا بيغفر لي فيها. عشان كده كان بعض مشايخنا يقول لك لو انت هتطلع مبلغ من المال قصته كده، يعني الفقير اللي قاعد ده ساعة ما حد بيتمعظم ويتمطع قوي قوي بيديله ايه؟ 5 جنيه. ده 10 جنيه ده كان زمان، 10 جنيه ايه يا عم الحاج؟ ده عادل قاعد مجدوع على الكرسي يقول لك 10 جنيه. فيروح مثلا بيديله 5 جنيه يقول له ولازم بقى يقف كده يقول له خد ورقة بخمسة. خد. يوم لو انت مثلا حاطط بقى في اعتبارك مثلا انت تدي 20 جنيه 20 جنيه على بعضها ايه؟ شوف قد ايه؟ قسمها كده اعملها عشرتين وعد يقول له خد هينبهر 10 جنيه الله يكرمك ويعمل بيتك وبتاع، تروح ماشي كده سنه وتقوم راجع له خد اعمل حاجه 10 جنيه، يوم قلبه واقف ويموت وتورثه انت بقى. قال عبد الله بن المبارك لرجل راقب الله تعالى فسأله عن تفسيرها، يقول له راقب ربنا، قال له يعني ايه يا امام راقب ربنا؟ علمني يعني ايه راقب ربنا. وفي كلام كده احنا بناخده مجمل برضو احيانا، اسأل هو ايه ده معناه. فقال فسأله عن تفسيرها فقال عبد الله بن المبارك كن ابدا كأنك ترى الله عز وجل. كتبت من حتة كن ابدا دي، هو ده الاجتهاد. عشان كده اصل انا ممكن ابقى قاعد في مره فعلا استحضر جلال الله واقعد واحس ان انا خشعت خضعت فعلا ان الله نظر الي، بس دي تبقى ايه؟ لمحه. لا مش مطلوب كده، مطلوب انك تبقى ايه؟ انت مستقيم على دي ابدا، خليك دايما دايما الله ينظر اليك. طب صعبه دي تيجي ازاي؟ مش صعبه ولا حاجه، خزائن الله ما كانتش حكر على السلف وعندنا احنا اتقفلت، مش كده ولا لا؟ بس انت اسال الله اعمل مع الله وانت تاخد، انما قاعد ومش عاوز تشتغل اعمل وتاخد تخطف ثمره. وقال عبد الواحد بن زيد، عبد الواحد بن زيد من العباد الكبار، اذا كان سيدي رقيبا علي فلا ابالي بغيره. عارف الجملة دي علاج الرياء. قال سفيان الثوري ان كنت تريد مراءة احد فراء الله عز وجل. يعني عايز اقوم اصلي دلوقتي صلاة وانا متعود كده ان انا لازم اصلي صلاة ما ببصش اشوف الاخ فلان بيبص لي ولا ايه، ولا متعود على كده، عايز اعالج الموضوع ده اقوم قايم في الصلاة واقول ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بينظر الي الان وملأ من الملائكة يطلعون على صلاتي، وانا عايز الركعتين دول يباهي الله بي الملائكة يقول لهم بصوا يصلي ازاي؟ شايفين كنت انتوا لسه امبارح لسه قريب قبل ما اخلقهم بتقولوا لي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لا خد، شفتوا شايفين بيصلي ازاي؟ انا مستحضر كده فأرائي الله عز وجل، دي قمة المراقبة. وقال ابو عثمان المغربي افضل ما يلزم الانسان أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. بيقولوا تشوف أنت علمك قد إيه، قد العلم لازم يكون عمل. سفيان الثوري كان بيحفظ بشكل صعب قوي وأمه كانت بتعينه على طلب العلم، قالت له روح اطلب العلم وأنا أعمل عليك بمخزلي، هعمل وبيع وأنت واصرف عليك بس اطلب العلم. فسفيان الثوري طلب العلم لقيته بيحفظ حافظته وحاجة، فلما امه لاحظت كده قالت له تعالى يا ابني ده انت بقالك حاجه بسيطه وحفظت كتير قوي. فقالت تعالى يا بني هل تعمل بكل ما تكتب؟ انظر إن كنت تعمل بما تكتب وإلا فلا تتعمل. سيبش نفسك العلم ده مش موجود عشان يتحفظ بس. عشان كده ما بقي الآن بين أوساط الطلبة اللي بقي منهم جازتنا قدي كتب خلصناها قدي عملنا قدي، ولما تيجي تبص دي بقى وهو بيصلي ولا هو بيعبد ربنا ولا هو كده تفاجأ تلاقيهم بيتزمروا. مرة كان الشيخ عبد الوكيل، عارفين الشيخ عبد الوكيل؟ الشيخ عبد الوكيل ده مسند الحجاز، فكان جاي يقرأ، كان المفروض ان الشيخ يعقوب حفظه الله كان جايبه عشان يعمل ايه؟ عشان يقرأ صحيح البخاري، وكان الشيخ من هدفه قال حوريكوا شكل العلماء بقى. والراجل ده فعلا لما تشوفه كده، عارف الأعمش؟ عارف الأعمش؟ بالله عليك تعرف الأعمش؟ الأعمش ده راجل كويس جدا على فكرة. الإمام الأعمش ده كان هو لما تشوفه تحس إن هو كده كبر سنه وحاد الذاكرة زي ما هو، أسنانه متكاملة. مرة سألوه كده قالوا له يا شيخ وأنت كنت فين؟ ما حضرتش مجلس امبارح. بيعملوا هم مجلس في الحرم بيقرأوا فيه حاجات حديثية يعني، وبيعملوا فيه إجازات. فحد من الطلبة بيقول له يا شيخنا أنت ما كنتش موجود امبارح. قال له بس كان درسي واجعني ومش عارف بحشيه ولا بعمل إيه. وأنت لسه فيك دروس؟ ما شاء الله حاجة جامدة جدا. فكان عايز يورينا شكله، قال يقعد كده تشوف فخامة العلماء وضخامة العلماء. المهم يعني ايه، الشيخ حصل قدر المجاش فصلى بالناس. طبعا جه طلبة علم كتير بقى غير الناس بتوع المجلس بتوع المدرسة الربانية المعروفين، جه بقى طلبة كتير من طلبة العلم والناس المحترفة الإجازات والحاجات دي. فطبعا الصلاة كانت هناك ايه، ربع في ركعة وربع في ركعة، سورة مثلا تاخدها على بعضها من السور اللي هي مثلا زي سورة إبراهيم الحجر الرعد تاخدها على بعضها كده. فالمهم صلوا وفوجئت والله يا اخوانا، لقيت اللي قايم متزمر اخو شباب وعليه الهيئة بقى الشال وكاوي الحتة اللي قدام ديت وحاجة كده محترمة ويفوح مسكا وعنبرا وقايم. ليه كده ونطول ليه كده؟ ومن أما منكم الناس فليخفف. الله يوكسك يا بعيد. بقى هو كده، والإمام أحمد يحط الكوباية جنب الراجل وطالب العلم بات عنده، حط الكوباية جه الصبح الأزمية قال له إيه ده أنت ما بتقيمش الليل؟ في طالب علم قال طالب علم لا يقوم من الليل؟ في كده معقولة؟ عشان كده تفهم العلم غلط. فالعلم يقاس بالعمل، العلم بالعمل، وإلا فلا تتعنى. وقال ابن عطاء اللي السكندري أنت عارف ليه كلام مش مقبول وله كلام ضعف، عشان كده الحكمة العطائية دي مش اي حد يدخل فيها دغري كده، عايز تاخد فاض شوية الاول تعرف الاصول وبعدين انت. قال افضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الاوقات، ليه كلمة ابدا. وقال الجريري امرنا هذا مبني على اصلين، امرنا هذا اللي هو ايه العبادة والوصول الى الله عز وجل يعني، مبني على اصلين، أن تلزم نفسك المراقبة لله عز وجل ويكون العلم على ظاهرك قائما. تلزم نفسك بالمراقبة يعني باطنا ويكون العلم على ظاهرك. ما فيش حاجة اسمها انك تلاقي شيء من التسفل، او بعض السلف كان داخل المسجد برجل فراح داخل نزع حذاء كده برجل وبعدين دخل وبعدين لف، عارف احنا بنعمل كده كلنا، يروح لافف وياخد التانية، فواحد ماشي جنبه قال له متعملش كده تاني، انك امام ينظر اليك. لما اشوفك قاعد بتلف كده زي بتاعت الباليه، لا ده مش شكل الأئمة. الامام يمشي رزين ومش هيئة. عشان كده يا اخوانا برضو احنا عندنا احنا ما تعلمناش الكلام دوت لان ما قعدناش مع مشايخنا نشوف شكلهم ايه. خدت الكتاب وجريت، خدت الاجازة وجريت، ما شفتش شكل الشيخ بيمشي ازاي بيعمل ايه. محمد بن القاسم بيقول اخذت علم مالك في سنتين ولزمته 18 عاما. طب انت خدت خلاص العلم اللي عنده في سنتين حفظته، قعد 18 سنة تعمل ايه؟ قال اخذ من هديه وسمته ودله، بشوف مالك بيخرج بيمشي ازاي بيتفاهم ازاي بيكلم الناس ازاي بيضحك ازاي بيزعل ازاي بيقول الدرس ازاي. عشان كده كان محمد بن القاسم امام. وقال ابو عثمان الحيري قال ابو حفص اذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك. الاثر ده للدعابة خصوصا: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. لما نخرج ممكن الواحد يقول كلمتين شكلهم حلو، يخطب خطبة منمقة، لما تنزل تلاقي يا سلام ده انت مش معقول، ده لا ما خليش بقى حد يضحك عليك، وشوف باطنك اللي هو محل نظر ربنا منك مش ظاهرك. الظاهر ده بتاع الناس، والناس النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: حتى يقال للرجل ما أحلمه، ما أظرفه، ما أجمله، وإيه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. تصور والناس بتقول يا سلام عليه وعلى جماله وعلى هيئته وعلى ما فيش في قلبه حاجة خالص، محل نظر الله عز وجل منك. وحكي أنه كان لبعض المشايخ من هذه الطائفة تلميذ شاب، وكان يكرمه ويقدمه، فقال له بعض أصحابه: كيف تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ؟ الأصول في أصول عتيقة كده موروثة، إن الشاب مهما بلغ من علمه ما يوصلش للشيخ، إن في احترام للسن حتى لو ما فيش علم، في احترام للسن. عشان كده شفت سيدنا عبد سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح، عارفين الأثر بتاع غزوة بدر لما قال عبد الرحمن بن عوف: كنت قائما في الصف فجبزني بين شابين صبيين، فقلت لو أنني كنت بين أضلع منهما. بص كده في الصف واحنا واقفين صف، فبص جنبه لقى شاب صغير ولقى شاب، أنا كنت بنحاد، لأن أنت عارف لما عند الالتحام أنت من جنبي بتحمي جنبي، فلما يبقى شاب صغير كده أنا أصاب. فبيقول لو كنت بين أضلع منهم، حد طويل كده شوية وجسيم وحاجة عشان عند المصادمة نقدر نحارب. ففوجئ لأن الصغيرين بقى دول اللي هم حاجة أبهروه. قال: فجبزني أحدهما من ثوبي وقال الإبا أحسنت. قال له: يا عمي، هو ده موضع الشاهد بقى، قال له: فين أبو جهل؟ أنت عارف القصة، راحوا موتين أبو جهل بقى، بس قال له إيه؟ قال له: يا عمي. الكلمة دي عايزة تشتهر بيننا، لما نلاقي حد أكبر مني سنة أقول له أيوة يا عمي. السن ليه اعتباره. قال حماد بن سلمة قال يحيى بن معين: لو حدثت في بلد بها أبو مسهر كان وجب علي حلق لحيتي. عشان دي فاجعة كبيرة جدا، يعني عايز يضرب بها المثل، مش هيحلق طبعا، بس عايز ايه يعني يضرب بها المثل، يقول طالما في كبير هنا يبقى انا ما اتكلمش الا باذن. دخل عبد الله بن مبارك قعد، لما دخل على الناس، الناس قالوا لحماد بن سلمة شيخه، قالوا له: مر ابا عبد الرحمن ان يحدثنا، خلي عبد الرحمن ناخد شرف ان احنا نكتب عن عبد الله بن مبارك. فامره حماد، عبد الله امتنع اتكلم وشيخي قعد، فقال له: حدثنا. بيقول: فما حدثهم بحديث الا قال: حدثنا حماد. عشان افهمكم ان ايه، ان انا انما ثمره من ثمراتي. بعضهم قال لصاحبه: لو اعلم انك اكبر مني بيوم لما تقدمتك، لا امشي قبلك ولا تقدمك في مشي ولا تقدمك في كلام، اعتبار السن. فالناس بقى طبعا كانوا بيتكلموا، قالوا له: طب احنا انت بتدخل علينا شاب صغير كده وكمان يخش تقول له اتفضل واقعد وتكرمه واحنا شيوخ قاعدين كبار، ايه الموضوع؟ قال: انا هوريكم انا بكرمه ليه بقى. فجاء لاصحابه بطائر فدعا بعده طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا، وقال: ليذبح كل واحد منكم طائره في موضع لا يراه احد، ودفع الى الشاب مثل ذلك. قال له: خد كل واحد فيكم حمامه ولا فرخايه ولا بطايه ولا حاجه، خد روح اذبحها، بس بشرط انا عايزك تذبحها في حته ما حدش يشوفك فيها. وروح مدي للشاب الكلام ده. هو ده الفرق بين، هو هنا بيضرب مثل في ايه بقى، زي ما بقول لك ان انت لما بتنشغل بالمراقبه بيبقى كلامك كده، بتحس ان انت ما بتفهمش الا كده. لما حد مثلا يجي يقول لك ايه هي الساعه كام، تلاقي نفسك لما يقول لك الساعه تفتكر ما يجيش في دماغي اولا الساعه دي، يجي في دماغي يوم القيامه، لان انا قاعد دايما قاعد اقول الساعه القيامه، دايما بقول كده. عشان كده بقول لك ابراهيم لادم قال له: فين العمار؟ قال له: العمار اهو، لان انا دايما بحدث نفسي ان ده العمار، دي الاخره مش فهو كانه عايز يقول لهم: شوف الفرق بينك وبينه، ان ده كانه من كتر انشغاله بالله ما بقاش لي طرف في الدنيا. فراح مدي كل واحد فيهم حاجه وقال له: اذبحها حيث لا يراكم احد. الخطاب هو واحد: حيث لا يراك احد. فهم المنشغل بالله ايه؟ فهم مقام المراقبه، جه في دماغه على طول يراك يبقى المراقبه، الباقيين فهموا ايه؟ ايه مذبحه في الدرع الدنيا بقى محدش. فكل واحد جيب الطائر مذبوح وجي له غلام بالطائر زي ما هو. قال له ما ذبحتش الطائر ليه قدامهم بقى كلهم؟ قال شرطت الا يراني احد وما دخلت موضعا الا والله عز وجل يراني فيه. فقال الغلام فقال الشيخ لذا قدمته عليكم. عرفتوا ليه؟ لانه منشغل عنده شغل اخر. عشان كده انت بتستعجب تلاقي الامام احمد لما الامام احمد جه في اخر حياته قالوا له مين تخلفه بعدك؟ استغفر لنا حد تبقى انت عارفه من الطلبه بتوعك جامد كده. قال لهم عبد الوهاب الوراق. طب انت لما تعرف اصحاب الامام احمد هتلاقي ناس كبار قوي وهم اعلى من الوراق. اشمعنى الوراق؟ فكانهم تعجبوا. فالامام احمد حللهم اللغز قال هو رجل صالح يوشك ان يوفق للصواب. ما كان بتلاقي واحد عالم ويقول كلام احيانا في اثناء كلامه تلاقيه قال كلام سخيف مش كده؟ ما توفقش. عشان كده ربنا قال ففهمناها سليمان. قال شيخ الاسلام ابن تيميه كنت كلما اعضلت علي مساله اقول يا معلم سليمان يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم ابراهيم علمني. القضيه مش قضيه ان انت حافظ الدليل، مساله الايه؟ ان يتفتح لك باب تفكر تقول ايه الفتوى دي فتح. عشان كده لا يدرس الفقه الا تقي. ما درسوش تقي ولعب فيه هتفاجئ ليه؟ هيتفضح اما عاجلا او اجلا. هيتفضح هيتفضح لانه هيقول كلام فارغ. فقال لهم العله ان عبد الوهاب الوراق يكون ايه؟ يصل للموضوع ده. وحكي عن بعض الاحداث، الاحداث يعني شاب صغير يعني، انه راود جاريه عن نفسها. دعاها لنفسها، دعاها للحرام يعني. فقالت الا تستحي من مراق، فقالت له الا تستحي، فقالت الا تستحي، فقال ممن استحي وما يرانا الا الكواكب. هكشف من مين؟ ومفيش حد شايفنا الا النجوم في السماء، لا يرانا الا الكواكب. فقالت الجاريه واين مكوكبها؟ يا غبي انت بتبص كده بس، ومين اللي خلق؟ واين الذي كوكبها؟ طالما انت شايف ان مفيش نور عندك الا الكواكب، واين الذي فرق كبير بين استحضار ده للدنيا واستحضار دي للايه؟ واستحضار دي للاخره. وقال رجل للجنيد بما استعين على غض البصر؟ قال بعلمك ان نظر الناظر اليك اسبق من نظرك الى المنظور اليه. لما تبقى واقف كده شاور يبقوا واقفين على النواصي وقاعد يبص لواحده معديه، لازم كل واحده يوصلها، ياخدها من اقصى لشمال يفضل ماشي معاها لحد ما توصل لاقصى اليمين، وبعدين يلاقي واحده في اليمين واخدها من اقصى اليمين وماشي معاها لاقصى الشمال. الشاب ده لو خد باله ان الله يراه قبل ان يرى هو المراه المتبرجه دي كان خاف، صح ولا لا؟ انه يراك واثبت عليك ذلك. وتصور بقى لما تاتي يوم القيامه ويتقال لك كده، انت مش كنت عارف ان النظر حرام؟ اه. طب نظرت ليه؟ مش كنت تعلم انني انظر اليك؟ اه. طب ليه ما جعلتني اهون الناظرين؟ اشمعنى كنت بتدارى من الناس وتختلس النظر ومش متداري مني انا؟ فيسقط لحم وجهه حياء. لحم وشه من كتر الخجل سقط من حيائه من الله عز وجل. وقال الجنيد إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل. والحتة دي مؤلمة قوي برضو، دي من الحاجات اللي تاخدها تستحضرها. ودوت بيبقى فضل من فضل الله عز وجل علينا في تنوع تعريفات العلماء، لأن في تعريف بيمس قلبك فتلاقي نفسك انت خدته واشتغلت عليه. فبيقول الجنيد ان المراقبة تتحقق المراقبة ازاي، او يتحقق العبد بالمراقبة يعني حقق المراقبة في نفسه من فوت حظه من ربه عز وجل. بنقول ان الكلام ده بيظهر للاخوة اللي لسه تائبين، اول ما بيتوب وبعدين يخش المسجد يلاقي ايه؟ ناس قدي في السن، واللي حافظ 15 جزء، واللي حافظ 7 اجزاء، واللي حافظ. انت مش كنت معايا في المدرسة؟ اه كنا مع بعض. امال انت؟ الحمد لله ما بطلتش صلاة ابدا، وزي ما انا في الحلقة بحفظ يقوم قاعد مع نفسه. يعني انا لو كنت تبت قبل سنتين مش كان زماني حافظ لي بتاع 10 اجزاء دلوقتي؟ يعني مش كان زماني قدرت اقف على رجلي بدل ما بقف في رمضان والناس كلها تضحك عليا كده وانا قاعد بتململ وشاب صغير واجيب كرسي اقعد عليه مش قادر اقف، وزميلي ده تمرس القيام لدرجه انه واقف زي العمود ما بيتحركش؟ مش كان زماني؟ او ده حظك من ربنا. عارف بقى يوم القيامة بيحصل له ايه؟ ده بيقول كان زماني وممكن يعد همته وينطلق ويسبق برضه، لان السبق مش بالوقت وانما السبق بالصدق، فممكن يسبق. لكن لما بيجي يوم القيامة وينقطع الوقت ومفيش سبق بقى، مفيش مضمار، خلاص ما عادش فيه مسابقة، بيأتي يوم القيامة يفضل يعد في صباعه وينظر لرتب الناس ويعد يعد يعد لحد ما هياكل ايده، بياكل ايده. ويوم يعض الظالم ناش على اصباعه، يقول لك ايه؟ عض اصابع الندم. المعروف ان الواحد ناس على اصباعه كده لما يحصل حاجه، لا ده فضل يعض من كتر ما هو شايف الناس بتتدرج والناس بتعلى. وعالم بقى يوم المحشر ده، عالم بقى لما الانسان يطلع من قبره وفاجأة تلاقي واحد جنبك قاعد لبيك اللهم لبيك، صوته مدوي مين ده؟ والناس قايمه مرعوبه قدامي، قال لك ميت وهو بيحج. تلاقي واحد طالع جرحه ويشخب دم، قاعد جروح نازله دم، تلاقي دم لما ترجع منه تقرف الدم اللي طرطش عليا، تلاقي ريحه مسك مش ممكن. ده ايه الدم اللي ريحته مسك ده؟ ده راجل كل جرح في سبيل الله عز وجل، مش كده؟ وكلما كان اكثر اصابه كلما كان اعلى رتبه. عشان كده ما تبقاش ايه، ما تبقاش حزين انك تبص تلاقي يقول لك رمت القذائف، نسال الله عز وجل ان ينتقم من روسيا، رمت القذائف وهدت البيوت على العالم والمدنيين وناس ما لهمش اطفال وبيستهدفوا المدارس، نسال الله عز وجل ان يدير عليهم وان يسلم اكتافهم. لما تلاقي كده وتلاقي الولد شايلينه اشلاء قدامك او الرجل شايلينه اشلاء قدامك، ده ليه؟ لرفعة رتبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ودي عقيدة نفهمها، النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا حمزة في غزوة أحد، لقى مقطوع ودانه ومقطوع أنفه ومقطوع شفايفه ومبقورة بطنه وطلع أحشاؤه، طلعوا أحشاؤه وكبده اتقطع، فنظر إليه بالشكل ده. بعدين علم الصحابة قال لولا أن تجد صفية في نفسها، صفية دي مين؟ أخته. قال لولا أن صفية تزعل والله ما كنت دفنته، لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشر إلى الله من بطون السباع وكواسر الطيش. يعني رسول الله لما ينزل النسر يأكله والصقر يأكله والأسد يأكله والنمر يأكله، ويتفرق بقى ده واخد حتة في بطنه من سيدنا حمزة، ده واخد حتة في بطنه، وسيدنا حمزة لأنه بقى أشلاء متقطعة على الأرض، ده أحسن، أرفع لرتبتي، أرفع لرتبتي، احسن لرتبتي. فيوم القيامه هتفاجئ تلاقي كده، تفاجئ تلاقي واحد قايم يسبح وهو بيسبح مات، تلاقي واحد بيقرا قران وهو بيقرا قران وهو بيدندن كده الشيخ المنشاوي وهو بيطلع اللي عنده انفجرت حنجرته ومات. هتلاقي واحد كان بيقرا القران وطالع قاعد يقرا قران ويدوي صوته في ارض المحشر، والراجل الخسران واقف واشمعنى انا؟ فيفضل يعض اصابع الندم، مش بقت اصابع، ده ايه؟ على يديه، نسأل الله العافية. حظك أن يفوتك من الله، لا تفوت حظك من الله. وعن مالك بن دينار رحمه الله قال جنات عدن من جنات الفردوس وفيها حور خلقنا من ورد الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. خلاص فضل ساعة لسه، ليه ده كنت بكلم ايه في الهواء؟ قال دي ايه دي خلاص خلاص بقى. شوف بقى لما انت تمسك وردة كده وتلاقي ايه، بيقولوا الشاعر اللي هو ابو نواس، جزاك الله خير، ابو نواس ده كان شاعر بيقول كلام عيب، كان احيانا يقول شاعر في حاجات كده، في حاجات مش اللي هي، فالناس كانوا بيقولوا الراجل ده لسانه وحش وبيقول كلام مش اللي هو. فلما مات واحد شافه في النوم قال له ربنا عمل معاك ايه؟ قال له نجاني ودخلني الجنه وغفر لي. قال له غفر لك انت؟ ده انت كنت بتقول شعر وحش قوي. طب بايه؟ قول لي عشان اتعلم. قال ببيت النرجس. ايه بيت النرجس؟ عارف زهره النرجس؟ زهره النرجس كده بتبقى الورق بتاعها ابيض والقلب من جوه اصفر. فراح ابو نواس بص للزهره كده عجبته قوي، عجبته قوي قوي، فانشا قائلا تامل في رياض الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك، عيون من لجين، لجين اللي هي ايه؟ فضه، شاخصات مفتوحه كده مفتحه، باحداق اللي هو النني اللي جوه ايه بقى؟ الحتة الصفرة دي بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ربنا نجاه. شوف التوحيد عشان تعرف تاخد بالك قضايا التوحيد وتحقيق التوحيد وتخليص التوحيد اللي هو منه الولاء والبراء ده مفحمة محرقة للذنوب، لا يبقى لك ذنب، يأكل الذنوب بتاعتك، وأقل العطب فيه قعر جهنم والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العافية. فتصور بقى أن الزهرة دي خلت أبو نواس إيه اتروش من جمالها، راح قايل فيها بيتين الشعر الجمال قوي دول. دي الزهرة نفسها، تصور لما تتصنع لك إنسانة من الورد، يبقى مادة صنعها من الوردة، ده تبقى ايه بقى دي؟ يا رب نموت يا رب على الشهادة والتوحيد. فيها حور خلقنا من ورد الجنة. قيل له ومن يسكنها؟ قال يقول الله عز وجل. جنة الفردوس اللي فيها حور خلقنا من الورد دول، وبعدين مش الوردة بقى اللي كانت في الأرض، من ورد الجنة كمان، ورد الجنة الذي غرسه الله بيده. شو بقى هيبقى ايه بقى ده كمان؟ فبيقول لك قالوا له ومن يسكنها؟ قال يقول الله عز وجل وإنما يسكن جنات عدن التي إذا هم الذين إذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني. يجي يعمل حاجة يقوم ايه، عارف الراجل العابد اللي كان بيجري ورا واحدة شغلته فسيبته الصومعة بتاعته وجري وراها، فلما جري وراها قالت له لا أمكنك مني حتى تأتي بمئة دينار، راح سايب العبادة ونزل يشتغل لحد ما جاب 100 دينار، ادالها 100 دينار، صعدت على السرير الذهبي وقالت هيت لك، أم جي وقف كده وروح قاعد تاني مكانه. قالت له مالك، مش كنت جمعت الفلوس عشان اللحظة دي؟ فقال لما انتصبت قائما ذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين فلم تستطع رجلي أن تحملني. راح واقع من طول، قال لا خد المد نار بتوعك وسيبيني في حالي، وانصرف باكيا. الست تابت، راحت بعد زمن تدور عليه سبب توبتي الراجل ده، تفضل تسأل 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 لحد ما قال له ده موجود في الحتة الفلانية. هو ده هو، تأكدت انه خبطت في الباب، فتح الباب اول ما شافها اثر معصية الله فخر على الارض، فحركوه فوجدوه قد مات. تصور بقى لما تمشي في الشارع اللي بره ده وانت كنت ماشي فيه مع واحده زمان، وده حموت كم مره كده، احنا ده اللي هنعرف نقعد في بيوتنا ولا هنعرف نقعد في الشارع؟ نسأل الله عز وجل ان يسترنا وان يعفو عنا. والذين انسنت اصلابهم من طاعتي او من خشيتي. في طبقات الإمام أحمد بن الجوزي بيقول وكان من أصحاب الإمام أحمد على المذهب يعني، ذكر فلان قال كان قد انحنى من طول العبادة حتى صار يمشي كأنه راكعا، من كتر قيام الليل بظهره عمل إيه أوص كده، فتبقى تشوفه ماشي تحس أنه راكع. وعزتي وجلالي إني لأهم بعذاب أهل الأرض، فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب. تلاقي واحد ولي في المنطقة بتاعتنا دي واحنا نستحق العذاب، ربنا يصرف عنا العذاب بسبب الرجل ده، رجل عابد. عشان كده الشاعر بيقول لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدكتكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وقال الإمام محمد المنكدر إن الله لا يحمي أهل الدويرة والدويرة من حولها بسبب عابد الله. عشان كده طائفة العباد دي لابد أن توجد، لأنها أمنة من الأمان، من جملة الأمان في الأرض طائفة العباد دول. وسئل الحارس المحاسبي عن المراقبة فقال أولها علم القلب بقرب الله تعالى. أول ما تتعلم تتعلم من إيه؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال المرتعش المراقبة مراعاة الله في السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة. مراعاة نظر الله في الايه؟ حتى في الكلمة. هتقول ايه؟ تتقي الله عز وجل فيما في الكلمة. ويروى أن الله تعالى قال لملائكته أنتم موكلون بالظاهر وأنا الرقيب على الباطن. وقال محمد بن علي الترمذي اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه طرفة عين، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. عارفين الأثر اللي بيقول لك سيدنا لقمان قال لابن عايز تعصي ربنا، روح في حتة ربنا ما يملكهاش، حتة أرض غير أرض ربنا، هيروح فين بقى؟ يعجز. وقال سهل بن عبد الله لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان. وسئل بعضهم عن قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، قال معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لميعاده. خشي ربه يعني كده. وسئل ذنون المصري بما ينال العبد الجنة، فقال بخمس: استقامة ليس فيها روغان. استقامة يعني تعمل العمل الصالح اللي هو حتة أبدا بقى دي، كأنك ماشي على طول مستقيم. واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. بعضهم بيقول دخلت مسجد الكوفة فرأيت رجلا جالسا هناك فحدثته فقال أنا هنا منذ 40 عاما قد تأهبت للموت وأنا أنتظره. أنا بقى 40 سنة جاهز، لو جه الموت أنا جاهز أسلم على طول. وقد قيل في معناه إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبا وأن غدا للناظرين قريب. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي، معلش هما جملتين أنا مضطر أخلصهم عشان نيجي نقف على باب يعني ما نقفش كده في الهواء. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي عظني، وده برضو أدب عتيق بطلناه، الواحد يروح لواحد يقول له قول لي كده حاجة وصيني. الوصية دي يا أخوانا سداد في مواضع عدة، وسداد ان تقول لواحد تقول وصيني قول لي اعمل ايه، قول لي اللي في قلبك لعل ربنا يفتح لي. عارف الامام احمد بيقول ايه؟ الامام احمد دايما يقعد يدعي الواحد كده وهم مش عارفين هو مين ده، لا احنا عارفينه من الشيوخ ولا من المحدثين ولا حاجه خالص. فابنه بيقول له ومين ده، مين الراجل ده؟ قال له الراجل ده انت ما تعرفوش؟ قال له ما اعرفوش. قال له انا كنت مصلوب كده على الخشبه ساعه ما قالوا لي خلق القران وبتاع، كنت مرفوع على الخشبه كده، فلقيت واحد دخل من تحت ابطي وقال الا تدري من انا؟ انا فلان العيار. العيار ده اللي هو ايه؟ الحرامي اللص. قال له انا فلان الحرامي، تعرفنيش؟ انا مشهور جدا، ده انا مسجل خطر. جلدت في صحف امير المؤمنين 11,000 صوت. قال انا ضربت 11,000 كرباج، مجموع اللي انا ضربته بسبب السرقة 11,000 صوت، وكل ذلك في سبيل الشيطان، فإياك يا أحمد أن تلين لهم وأنت تقوم في سبيل الله عز وجل. قال فلم يعظني أحد موعظة كانت كموعظة هذا الرجل. كان لا أحد يقعد يدعي. ممكن تجي لك موعظة تجي لك كده. لما كان في السجن الإمام أحمد قالوا له أنت خايف من إيه؟ قال لهم أنا أما الموت فأنا كلنا هنموت، وأما السيف والخلوة الحبس انهم يطيروا حبسي فهي خلوة، انا اصلا بقعد في البيت كتير كده لوحدي يعني واخد على كده، انما اخشى الصوت ان افتن تحته. يفضل يجلد فيا لحد ما اقول له القرآن مخلوق، فرح خايف من الموضوع ده، راح بصله الجلاد. تصور بقى الجلاد وقيل حرامي برضه، كان قاعد الجلاد كتير ومتمرس عارف بقى الضرب شكله ايه، فقال له يا امام لا تخف، وانما هو صوت او صوتين ثم لا تشعر بشيء، هم كرباكين وتنمل وبعدين هتلاقي نفسك بقيت زي الفل. شفت الخبرة دي؟ مرة واحد علمني ازاي اكسر ازاز العربية. قال عزني، قال لئن كنت اذا عصيت الله خاليا ظننت انه يراك لقد اجترأت على امر عظيم. قال له بتعصي ربنا وانت لوحدك في البيت، انت عارف ان ربنا بيشوفك؟ اه. قال له يبقى انت عملت مصيبة سودة. لأنك عارف ربنا بيشوفك وتستقيم بنظره. ولئن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. يعني بيقول ربنا مش مطلع عليا ما يعرفش عني حاجة، لو قلت كده يبقى إيه؟ يبقى ده كفر، فقد كفرت. وقال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. ما حدش بيملك إمضاء شيء إلا الله، إنما كلنا كده بنحاول. يعني أنا عاوز أعمل كذا، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عشان كده العقلاء ما بيتعلقوش بالبشر خالص، وإنما تعلقهم بالله عز وجل. دايما كده أن الذي سيمضي هو ما كتبه الله عز وجل، مش حاجة تانية. وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فعرجنا في بعض الطريق فانحدر عليه راع من الجبل، فقال له: يا راعي بعني شاه من شاة الغنم. سيدنا عمر ماشي، والرواية دي بتذكر عن عبد الله بن عمر انه كان ماشي سيدنا عمر، وتعرف سيدنا عمر كان دايما يختبر الرعية ويشوفهم ايمانهم شكله ايه. فماشي كده فلقى شاب صغير معاه شوية غنم وماشي بيرعاهم، فقال له: يا شاب، يا راعي الغنم، بعني شاة من شاتك، ممكن تبيع لي؟ فقال: هي ليست لي، وإنما هي لصاحب لسيدي، أنا مملوك بعمل عليها بس. فقال: وما عليك أن تقول لسيدك أكلها الذئب. مش بيحصل احنا ماشيين بالغنم يعدوا الذئب ياكل حاجة، فقل لسيدك أكلها الديب وبيعها، خدها، خد مني 500-700 جنيه حطهم في جيبك. قال: وما عليك إذا سألك سيدك أن تقول له أكلها الذئب. قال: فانصرف الراعي. وبرضه دي من الحاجات اللي هي ايه، هتلاقيها برضه في الناس المشغولين بربنا، ان احيانا يكون لي احيانا لما تقول له كلمه يحس انه مش طايق يسمعك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ تحس ان الكلام ده مش داخل. عارف سيدنا زيد بن عاصم لما حبيب بن زيد لما وقف قدام مسيلمه قال له: تشهد اني رسول؟ قال له: ان باذني صمم. قال له: يا ابني انت، انا اذني دي نظيفه، ما بتسمعش الكلام اللي انت بتقوله ده. انت رسول ايه؟ انت هتستعبط علينا؟ قال له: ما بسمعش الكلام ده. قال له: طب تشهد ان محمد رسول؟ قال: نشهد. طب تشهد ان رسول؟ قال له: باذني صمم عن سماع كلامك. والتاني قاعد يقطعه وهو يقول له: باذني صمم برضه، ما بسمعش الكلام ده. راح الراعي لما الاب يقول الكلمتين دول حس ان ايه، حد يقول كده برضه، راح انصرف ولاه ظهره ومشى. وقال وهو يمضي، سيدنا عمر سمعه بقى، ورواية عبد الله بن عمر برضه بيقول سمعه وهو ماشي بيقول ايه، يشير بسبابته الى السماء ويقول: واين الله واين الله. طب انا هقول لسيدي كده النهارده واروح من عذاب ربنا فين بكره؟ واين الله واين الله. فاخذ عمر يقلب كفيه ويقول: قال الغلام واين الله. 13 سنه وعارف التوحيد كده، 13 سنه شاب صغير ويقول لي واين الله، وراح ماشي وراه على طول وقام مشتريه من سيده واعتقه وقال: يا غلام، اعتقتك مراقبتك في الدنيا، وانا لنرجو ان يعتقك الله من النار يوم القيامة. المراقبة الكلام ده بقى بمجمله، يبقى المرابطة الثانية بعد المشارطة ان اطلع من باب المسجد وانا ايه، وانا مراقب بقى، هشوفها بقى هتعمل ايه، هتمشي ازاي، هنعمل اللي احنا قلنا عليه ولا لا. بعين، ما تنساش اللفظة بتاعت الغزالة دي، بعين، احسنت، بعين كالئة، بعين كالئة، تبصلها نظر دقيق، فعلى قدر محاسبتك لها في الدنيا على قدر ايه، على قدر ما يخف من حسابك يوم القيامة. نسأل الله عز وجل ان يهذب لنا واياكم نفوسنا، وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ بيقول: ايه حكم امامة شخص غلب على فعله الرياء وطلب السمعة، فهل يتوقف عن الامامة ام يجاهد مع الاستمرار على الامامة؟ المسألة دي ليها طرف فقهي لصيق. ايه هو الطرف الفقهي؟ ان لو ما كانش فيه امام في المسجد يقيم لهم الصلاة، واقصد باقامة الصلاة الا يلحن في الفاتحة لحنا يبطل الصلاة، يعني بيقرأ الفاتحة عادي، الفاتحة بالذات لانها ركن طبعا. فاذا ما كانش فيه امام بالشكل ده واجب عليك انك تدخل، وعندها تستغيث بالله ان ينجيك. يعني تقول: يا رب انا لو في حد غيري كنت دخلت، لكن دلوقتي ده بيبطلهم الصلاة وانا اللي عارف وانا اخشى من الاسم، فانا دلوقتي كده بين المطرقة والسندان عايز الشهرة، فقيني شر الرياء وقيني شر الشرك، وتدخل متوكل على الله عز وجل. وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: اياك نعبد مذهبة للشرك. تذهب للشرك من القلب. فاستحضر إياك نعبد وأنا لا أعبد إلا الله عز وجل، مع شيء من داء من المراقبة، مع دوم الاستغاثة بالله وإنزال حاجتك به. أقصر طريق أيها الإخوة، طريق قصير جدا، عارف إيه هو؟ إن كل ما تنزل لك حاجة أنزلها بالله. عارف مشكلتك أنت إيه؟ إن بتنزل عليك حاجة تنزلها بنفسك، وتظهر بقى أنا هعمل وهحاول، وأنا قاعد أفكر من امبارح عشان أشوف هعمل إيه، مش هتعرف تعمل حاجة. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أنت مخلوق من ضعف، فبالتالي مش هتقدر تدرك كده. فإذا نزل بك أمر أنزله بالله، تستريح قلبك استريح، وبعدين تبدأ حتى تلاقي نفسك ربنا فتح لك أفق بقى. تلاقي نفسك لما تيجي تفكر تحت المظلة دي، مظلة التوكل، لما تيجي تفكر تفكر صح، ولو حتى فكرت في أفكار مش معتادة ربنا يسددها لك. عارف حديث المتوكل الإسرائيلي؟ فاكرين حديث المتوكل الإسرائيلي؟ الراجل ده جاء عشان يسدد الفلوس، الراجل قال له هات 1000 جنيه 1000 دينار. قال له من وكيلك؟ قال كفى بالله وكيلا. من كفيلك؟ كفى بالله كفيلا. قال صدقت، خد 1000. جه سدهم، لقى البحر هايج وانا معايا الفلوس مش عارف اعدي الناحيه الثانيه اعمل ايه. راح جايب خشبه، شوف الفكره دي بقى، جاب خشبه راح فتحها وحط 1000 دينار، يعني مثلا اتكلم في 1,000,000 جنيه، 500,000 جنيه، وحطهم وقام قافل الخشبه ثاني ودق عليها لحد ما مشيت، وقال يا رب انا سالني، قلت له كفى بالله وكيلا فرضي بك، فبلغ له فلوسه وقام رميها في البحر. تصور ان الخشبة دي غطست في المية، يعني الخشب ده الخشب بيغطس، غطست في المية، لان الراجل ما شافهاش، شافها وهي طالع عند الميعاد مستني. يا جماعة ما حدش شاف فلان كنت مسلفه فلوس، ما شفناهوش. واحد يقول انا كنت شايف في السوق كده بيشتري بضاعة بس ما عرفش، بيقول فوجد الخشبة عنده، وجدها يعني ايه؟ يعني كانتش موجودة قبل كده، يعني خشبة غير غطست. يحرسها الله حتى من اعين الناس، لحد ما مشيت قبت على وش المايه تحت رجل الراجل، خد الخشبه قال لهم اكسروها في البيت عشان نعملها نولع بيها الفرن، جم يكسروها لقوا الفلوس ولقوا معاها الورقه بتاعت الراجل، وقال له انا عملت. انزل حاجتك بالله حتى عشان تستريح. عارف الناس الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الضغط والسكر والجلطات والحاجات اللي بتحصل دي من كثره الفكش في امور انت في الاخر لا تملك منها شيئا. انا بعمل اللي اقدر عليه، خلاص ده اللي اقدر عليه. مات النبي ودرعه مرهونه عند يهودي، هي دي كانت الحاله، وما اكتئبش ولا حاجه عليه الصلاه والسلام، ما اكتئبش ان انا معيش حاجه بقى. انا معي بعد ما صارت دوله عتيده لها اركانها وبنخوف العالم، ده انا بكلم كسرى وقيصر دلوقتي، وانا معيش ولا فيها حاجه خالص ولا بيحصل عادي. ومات ودرعه مرهونه عليه الصلاه والسلام. فعشان كده انزل حاجتك بالله، قول له ربنا كده، قول له يا رب انا مرائي، انا اشرك بك ولا احب ان اشرك بك، لكن غلبتني نفسي وشهواتي، طب اعمل ايه؟ وقد انزلت حاجتي بك، فعليك طببني. هتلاقي النجح ان شاء الله، نسال الله عز وجل ان ينجح اعمالنا واياكم. عليكم السلام. بقول ايه الفرق بين البدعه اللي هي السنه الحسنه والإحداث اللي هي البدعة يعني مع التمثيل؟ البدعة الحسنة دي بتيجي منين؟ مش بتيجي من سكة شرعية، دي بتيجي من سكة لغوية، مش كده؟ مش كده سيدنا عمر لما قال إيه؟ لما جمع الناس على صلاة التراويح على إمام، كان الناس يصلون أوزاعا، فسيدنا عمر لما قعد فكر قال ما نجمعهم على إمام واحد يصلوا، وكان عنده خلفيه في ذلك، هقول لك هي ايه خلفيه شرعيه يعني. فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله عنه وقال لهم صلوا كلكم، يبقى التراويح نصليها كلنا جماعه. فلما شاف الناس بيصلوا جماعه كده قال نعمت البدعه هذه يا عمر. هو سيدنا عمر عمل بدعه اللي هي عمل شيئا على غير مثال سابق؟ لا، كان في مثال سابق، هو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه او اسامه بن زيد في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أياما بأصحابه في رمضان، مش حصل ده كده؟ خرج عليه الصلاة والسلام فصلى، فصلى الناس خلفه، صلوا شوية، وبعدين تاني يوم الناس قالوا لبعض ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج يصلي، فجم صلوا شوية لحد ما إيه؟ فلما كان في صبيحة اليوم الآخر اكتظ المسجد بأهله فلم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح يعني على صلاة الفجر صلى بهم الصبح، ثم التفت إليهم وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يخف علي مكانكم البارحة وما بت غافلا بحمد الله. كنت برضو بقيم الليل جوه عندي، بس ما انا عارف مكانكم ان انتوا طول الليل قاعدين في المسجد مستنيني، فخشيت ان اخرج اليكم فتفرض عليكم فلا تطيقوا. ثلاث تراويح فرض، طب انا مش قادر اصلي النهارده اعمل ايه بقى؟ فمن رأفته عليه الصلاه والسلام خشي ان يداوم على ذلك لحسن ايه تفرض. يوم الحافظ ابن حجر رحمه الله شيخ الاسلام بقى بيقول ايه؟ يقول وقد انقطعت هذه العله بموته صلى الله عليه وسلم. ما هو خشي ان تفرض عليكم، بتفرض ازاي؟ بالوحي. الوحي بينزل على مين؟ على الانبياء. الانبي مات يبقى مناط الوحي منقطع، خلاص مفيش وحي، يبقى بالتالي مش هيحصل، مفيش حاجه مفيش حكم هيجي هيجد علينا، وبالتالي امنا من العله اللي خاف منها النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تفرض علينا. يبقى ممكن نعمل ايه؟ ممكن او نصلي جماعه. عشان كده حتى الحافظ ابن حجر بيقول ده انت ممكن تصلي كمان جماعه مش في رمضان، يعني ممكن نجمع بعض كده ونصلي جماعه قيام الليل مش في رمضان، لان العله حصلت ايه؟ انتفيت. وكما تعلمون ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ثبوتا ونفيا، مش كده ولا لا؟ فبالتالي مساله ان في بدعه حسنه ده من مسلكه اللغوي. لكن بعض اهل العلم بيقول البدعه تخضع للاحكام الخمسه، الاحكام الخمسه الحرام والمكروه والمباح والواجب والايه والمستحب، فبيقول تخضع للاحكام الخمسه. وده في نقاش بين اهل العلم الحقيقه، في نقاش بين اهل العلم طويل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول مين الفقير والمسكين اللي يجوز اخراج الصدقه وزكاه المال لهم؟ بيقول لك الفقير هو ما لم يجد شيئا البتة، اما المسكين فهو ما يجد ما لا يسد عوزه. طيب لو انا قلت الفقير والمسكين في سياق واحد، يعني مثلا قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى كل واحد دي صفته اللي انا قلت لك دلوقتي دي. انما لو قلنا كل واحد لوحده، يعني قلنا انفق على الفقير يدخل معاه المسكين، عشان كده بيقولوا اذا اجتمع افترق، واذا افترق اذا اجتمع مع بعض بقى في سياق واحد يبقى كل واحد دي صفته المعينه. اذا افترقوا اطلقت فقير لوحده او مسكين لوحده، بيعني الايه؟ يعني الوصفين. الوصف ده بتاع المسكين واعلائه على الفقير انما اخذ من قول الله عز وجل ايه في قصه سيدنا الخضر مع سيدنا موسى. واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. اما السفينه فكانت لمساكين، فقال لك عندهم سفينه لكن مع ذلك ايه؟ لا تسد عوزهم. يعني ممكن تلاقي واحد عنده عماره وبياخد زكاه مال وزكاه فطر، ازاي الكلام ده؟ اصلا ايجار قديم والناس اللي في الايجار القديم مش عايزين يطلعوا، وده لا يجوز طبعا، فبيعمل ايه؟ اللي هو الايجار اللي ما فيهوش مده ده المؤبد. فبيحصل ايه؟ بيحصل انه بياخد من كل شقه 35 جنيه. 35 جنيه دي هو عنده صحيح عماره في مكان رائع جدا، لكن هي العماره كلها بتعمل له 300 جنيه. 300 جنيه ده بقى يعمل بيهم ايه؟ فتفاجئ تلاقي كده، تلاقي في موظفين يحق عليهم زكاه المال وزكاه الفطر لانه مش لاقي، ما عندوش، تلاقي في كده. نعم. او مثلا الاخ بيقول في بعض الموظفين ممكن نخرج لهم الزكاه؟ لو صدق عليه وصف المسكين ان هو، وفي الحقيقه الكلام ده يا اخوانا كلام ملح جدا الايام دي ومهم جدا، لو اضفت كمان اليه مساله الايه؟ مساله المديونين. في ناس فعلا عجز دينه، انت عارف دلوقتي الاسعار بتمشي في وتيره مضطربه جدا وسريعه جدا. يعني ممكن تلاقي مثلا ايه الحاجه تبقى بجنيه وبعدين 2 3 5 15، فالعالم بقت يعني انا دلوقتي استدنت واحنا كنا بنقضي الشهر بقد كذا مثلا، فكان عندي فائض، فلما استلفت منك كان عندي ان انا ايه هديك كل شهر قد كذا عادي بسيطه بالنسبه لي. مع الوتيره دي زياده الاسعار بالشكل ده بقيت انا فعلا مش قادر خالص، ما عنديش امل في الموضوع ده. فالإخوة يبحثوا عن هؤلاء وأكثرهم يتعففون الحقيقة، لأن هو شكله الظاهري هو مديون لكن شكله الظاهري مستور يعني، فأكثرهم يتعففون، فتبحث عن هؤلاء أنك تؤدي عنه دينه. وقد قال عمر رضي الله عنه إيه؟ إذا أعطيتم فأغنوا. يعني أنا معايا زكاة المال، واحد عليه مثلا ديون قد كذا ألف، وأنا معايا زكاة المال ممكن تخرج كلها لده بس، أقسمها على اثنين ولا خرجها لده؟ خرجها لواحد بس، بس يبقى انا ايه؟ ده اتعفي من دينه. لان منظومه الزكاه في الاسلام هي عبارة عن ان المجتمع ينفي الفقراء، ينفي المعاويز، ينفي المحاويج، زي ما بالضبط منظومة العتق ان هي بتعمل ايه، في اسر، في عبودية، لكن بيحصل تحرير لدول. بعد كده مستقبلا تلاقي بقى واحد حلف يعتق رقبة، تلاقي حاجات كتير فيها عتق رقبة عشان يبقى السوق ده رائج، ان في ناس ايه يجي بس ياخد كورس في بيتك يتهذب من توحش الشرك، وبعدين تطلقه، بعد كده يمشي في الدنيا كويس، يقدر يواجه الناس بنفسية كويسة، لان الشرك بيغير الفطرة، فتلاقيه متوحش، تحس ان هو مش بني ادم. فبناخده نهذبه، ممكن يهذب بقى بالشدة والاحكام الرق عشان يطلع حاجة كويسة بعد كده. فده نفس الموضوع، ان منظومة الزكاة بتنفي موضوع الفقراء. فلما تصور يكون في فقير انا مركز عليه مثلا في المنطقة بقى عندنا هنا، والفقير ده بقى ايه، الفقير ده بقى بيجيله زكاة مال ذهب وفضة والفلوس اللي بتحل دلوقتي مكانهم اللي هي الفلوس الورقي، وبعدين بيجيله زكاة الأنعام وعزكم الله والبهائم، وبعدين بيجيله زكاة الزروع والثمار، وبعدين بيجيله زكاة ده. الراجل ده هيفاجئ إليه أنه هو بقى عندي خزين وعندي لحمة وعندي عروض التجارة، واحد اداني ثلاجة، واحد اداني غسالة، واحد اداني، تاخد بالك من ده؟ هيفاجئ كمان ان بيتي قام اوده، وبعدين معايا فلوس في جيبي، معايا مبلغ في جيبي اقدر افتح لي كشك ولا اسد ديوني واعمل ايه، ده السنه الجايه هيبقى فقير؟ مفيش الكلام ده، مش هيبقى فقير. علشان كده كانت زكاه المال بتقوم عليها الدوله، لان يعني تلاقي ان زكاه المال كان يجمعها الامير. ليه؟ عشان تفرقتها تبقى كده، ان لازم يحصل بقى احصاء للجماعه الفقراء واحصاء كده، واحصاء عشان يبذل لهم ده، عشان تبقى المنظومه دي كده كامله في حته ان ما يبقاش فقراء تاني، ما يبقاش مديونين تاني، ما يبقاش زي ما حصل في المثال بتاع سيدنا عمر بن عبد العزيز. انت عارف لما قال اللي عايز يتجوز يجي، ادى لهم فلوس، اللي عايز فلوس فقير يجي، لحد ما لقى اللي عايز اي فلوس يجي، اي حد عايز اي حاجه يجيني، ما حدش جه. فكان يشتري القمح ويلقيه على رؤوس الجبال ويقول حتى تأكل الطير وتنعم في عهد عمر بن عبد العزيز. نسأل الله عز وجل من فضله. هل طلب بعض الحوائج من الناس ينافي التوكل على الله؟ لا، التوكل على الله اعتماد القلب على الله، إنما الجوارح تعمل في أسبابها. عشان كده القلب بالأسباب كافر في خاصة نفس ما القلب ملوش دعوة بالأسباب خالص. قلب المؤمن ملوش دعوة بالأسباب خالص، إنما شغل الأسباب فين؟ في جوارحك أنت، في الجوارح. وده تدريب القلب على الأمور دي، إن القلب ينفصل عن الجوانح، عن الجوارح في أمور، ينفصل عنها تماما في أمور، منها هذه الأمور. فعشان كده الجوارح هي التي تعمل في الأسباب، والقلوب تتوكل على الله عز وجل. ما دورنا تجاه إخواننا المستضعفين في سوريا وغيرها؟ امر يعني في الحقيقه امر محزن، ان حتى ما تقدرش تقول ابعت له فلوس. ابعت له فين؟ منين؟ اودي له عبر ايه؟ المساله بقت في غايه الضيق. وده احنا بنقول تنزلا، انما هؤلاء لابد ان يهبوا لنصراتهم. ده مش الموضوع يقول له خد فلوس، ده روح اجوع معاك واواجه معاك. واجب ان يهب، ان يهب لنصراته. لكن ده نسال الله عز وجل ان يغيثنا واياكم واياهم. لكن على كل حال لا يعدم المرء على الاقل في الوقت الراهن انه ايه، ان تنشغل بهم. مش احنا قلنا ان بشر بن الحارث الحافي لما دخلوا عليه لقوه حاطط هدومه على المشجب. المشجب ده ثلاث خشبات عاملين كده زي الشماعه دلوقتي في زماننا يعني، ولابس هدوم خفيفه قوي وقاعد. الدنيا بقى ثلج، برد الشام ده حاجه صعبه، العراق وقعد يتنفض. فقالوا له طب انت هدومك متعلقه، طب انت بتلبسش ليه؟ ما في عبايه صوفه اهي وفي حاجات ممكن. فقال تفكرت، هو ده اللي بينقصنا بقى، تفكرت في اخواني المستضعفين من المسلمين الفقراء، ما يصنعون في هذا البرد الخرس؟ فما استطعت ان اواسيهم الا بان اشعر بشيء مما يشعرون به. راح مخفف هدومه وقعدوا له واسيهم، اما تنفض شويه من البرد كده قول لا اله الا الله. احنا دلوقتي في الايام الساعه دي لما تبص نفسك داخل وقافل الباب وقافل الشباك وقاعد وتحس ان هي الساعه دي داخله منين؟ مش احنا بنقول كده؟
البرد ده زاحف كده لما تقفله اولاد الحاج في تحت الباب حشر حتة قماش هو داخل برضه تلاقي البرد داخل لك على طول بتفتكر لا اله الا الله. امال بقى العالم اللي قاعده في التلج؟ احنا لما تيجي تقول لي مثلا الدنيا اقول لك الدنيا تلج دي مبالغه ولا حقيقه؟ دي مبالغه بس هم لما تقول له الدنيا تلج دي ايه حقيقه ده في تلج بجد. امال الناس دي عايشه ازاي؟ فقط انعطاف قلبك عليه وفكرك فيه على الاقل شيء ناجع دلوقتي. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقولها متى يجوز الاستدلال بالأحاديث؟ خلاص فضل دقيقتين. متى يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ من الخطأ اني اقول الحديث الضعيف والموضوع حطه مع بعضه كده. ليه؟ احنا عندنا تقسيمه الاحاديث الضعيفه، الاحاديث الضعيفه رتب، منها ما يؤخذ به ومنها ما يحرم الاخذ به. فالحديث الموضوع محض كذب، فازاي احطه مع الحديث الضعيف؟ عشان كده القول بان الحديث الضعيف لا يعمل به في الفضائل سويت بينه وبين الموضوع، وده ظلم. والا ما كانتش التقسيمه، امال العلماء قسموا ليه؟ قالوا ان في حديث موضوع وحديث متروك وحديث شاذ وحديث منكر مش التقسيمه دي بندرسها في المصطلح؟ طب هم قسموا التقسيمه دي لما هو كله مش نافع كنا نقول كله ضعيف وخلصنا، مش كده ولا لا؟ انما في الحقيقه لا، في فرق بين ده وده. الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال. ايوه يعمل به في فضائل الاعمال، بل الحديث الضعيف اذا ورد من اكثر من وجه وافتى به الفقهاء فهو تقويه لايه؟ هذا الحديث ضعيف. وده برضو اللي لازم الاخوه ياخدوا بالهم منه، ان احيانا بيوافق فتوى الفقهاء فيكون ايه، بعض الاحاديث الصحيحه بيبقى صحيح السند لكن لا يوافق فتوى الفقهاء، فتلاقي العلماء يقفوا من ناحيته. زي ما تلاقي مثلا امام الترمذي رحمه الله يقول هذا حديث حسن وليس عليه العمل. ده حديث حسن قدامي اهو، سنده حسن بس انا ما حدش افتى بيه، فاكيد في عله بقى انا ما اعرفهاش. كانه عايز يقول لك اكيد في عله بس انا ما وصلتلهاش، فما اقدرش اتجسر ان انا اخذ بيه. الحقيقة الإمام النووي رحمه الله ساق الإجماع في كتاب المجموع، ساق الإجماع على أخذ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وكذلك الإمام السخاوي رحمه الله في شرح ألفية العراقي في فتح المغيث مش ساق بقى الإجماع، قال لم يختلف في ذلك إلا المالكية، والمالكية يقولون بحجية الحديث المرسل. والحديث المرسل ده صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف مش كده؟ وعزيزي بيقول لك المالكية قالوا بحجية الحديث المرسل، فكأنه عايز يلزمهم بأن إيه؟ حتى القول دوت ما هوش، كأنه عايز يقول إن حتى مش قول المالكية جميعا وإنما ذكر عن أبي بكر ابن العربي فقط رحمه الله ورضي عنه. والأحاديث الضعيفة لا تخرج أن تكون تحت أصول صحاح. الحديث الذي يناقض الأصل الصحيح اسمه حديث منكر. يعني مثلا حديث لا أستطيع أن أخذ به بحال، إيه هو الحديث ده؟ حديث مثلا تقول عائشة رضي الله عنها ما رأى رسول الله مني وما رأيت منه. ما رأى مني وما رأيت منه يعني لم ينظر إلى جسدي ولا إلى عورتي، ولم أنظر إلى عورتي. طيب أنا ما أقدرش أخذ بيه ليه؟ خالص بعد ما أقدرش، لأنه مصادم رأسا لحديث في الصحيحين، هو أصلا ضعيف لكنه مصادم لحديث في الصحيحين. إيه الحديث ده بقى؟ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق أو الحلاب، فكان يغترف منه وأغترف منه، فيقول خلي لي وأقول خلي لي. لما هم بيغتسلوا سويا النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يغترف من الإناء ويغتسل، فيلازم لي شوية ويقول له طب سيب لي أنت كمان شوية، واخد بالك؟ طب احنا بنغتسل إيه؟ مجردين طبعا ولا لأ؟ يبقى الحديث ده بيعارضه راسخ، فبالتالي ما اقدرش. لكن الحديث الضعيفه بيبقى حتى من شروط قبولها والعمل بها ان يندرج تحت اصل صحيح. يعني مثلا حديث مثلا في فضل التسبيح، احنا عندنا حديث صحيح كتير جدا في فضل التسبيح، لكن لما يجي حديث فيه قصه زياده ولا لفظه زياده ولا حاجه وفيها ضعف ممكن يمشى، لان الاصل ايه؟ الاصل انه موجود. والحقيقه ده اكثر ما يكون في الاحاديث الضعيفه. هل يمسك المحدث المصحف إذا كان يقصد الحدث الأكبر فلا، فالمحدث حدثا أكبر يعني على جنابة أو المرأة الحائض والنفساء فإنه لا تأخذ المصحف، لا تمسه ولا تحمله ولا تقرأه تسميعا يعني تسمعه كده، ولا الجنب كذلك لا يمسه ولا يحمله ولا يقرأه. إنما المحدث حدث أصغر لا يمسه ولا يحمله لكن يجوز له إيه؟ أن يقرأه. دي مسألة خلافية، لأن برضو بعض الإخوة بيبعت لي حاجات يقول لي في بعض العلماء قالوا، دي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأئمة الأربعة على ما أقوله لك، الأئمة الأربعة على ذلك. ودي مسألة المسائل اللي هتهولنا فيها الحقيقة، عشان كده أنا بقول لك الكلام ده. خلينا نقول الفتاوى الأخرى لأصحاب الأعذار. واحد بيحصل له تهيج في القولون فيخرج ريح باستمرار، اتوضى مرة وجي يمسك المصحف أحدث تاني، ده نقول له إيه؟ اقرأ. فبعض أهل العلم يجيزون للمحدث حدث أخر مثلا. إنما امرأة مثلا تحيض أسبوع، تلاقي بعتين النساء أسئلة تقول لك طب أنا هنسى القرآن في أسبوع، يعني أنت هتقعد سبعة أيام بس تنسي القرآن؟ وبعدين ما أنا عندي صفة بديلة اللي هو إيه؟ السماع. يعني من الممكن، طب امرأة بتحفظ الطلب الولاد يسمعوا لي ونسمع بس وأصحح. وفي ذلك قد رخص فيه بعض أهل العلم في الآية والآيتين من الأذكار، وحب الله أذكار الصباح والمساء بنقرأ فيها بعض آيات، مش كده؟ قال لك يرخص في ذلك، بعضهم رخص في هذا مع أنه يحرم الأصل لكن رخص في هذا. فممكن ترد على الولد لما يجي يغلط أو كده. اليومين ثلاثة بتوع الحيض كمدرسة تعملهم إيه؟ المراجعة الشهرية، ممكن نمشيها كده. لكن ان يمتهن المصحف، احنا النهارده بقت عندنا بقينا نتهاون بالامور دي، بحيث ان المراه تلاقي امراه دخلت المسجد وهي حائض بفتوى، وبعدين تلاقيها تمسك المصحف وهي حائض، ده كده في اعتبار لحرمه المسجد كحرمه المصحف وكذلك حرمه المصحف. مش ممكن يكون ده هو ده فحوى الشريعه، فهو الدين. أنا قلت لك قبل كده أن الإمام الغزالي رحمه الله بيقول وقد ذهب بعض أهل العلم لأنه إذا دخل بالمصحف عليه يقوم. الكلام ده مش سنة ومش هنعمله، بس عايز أقول لك أن تصور شفافية العلماء قالوا إيه؟ أن لما أقول لك يا فلان يا عادل قوم هات المصحف لو سمحت، وهو جايبه لي ودخل عليا وأنا قايم واقف، تقوم تقف طالما لقي المصحف في إيده. تصور لو أنا أمسكه وأنا تمسكه الحائض وتمسكه الجنب وتمسكه بالشكل ده. فده أمر عايزين نحتاط فيه إلا لمن كان عنده أسر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.